برنامج مساء ملون بعد قليل.
مساء ملون وكله خير وحب يطوف مثل الطير، يعيش البشر يتمنى وهو اللي انكتب حيصير. علينا نعرف العلة ونتجنب هوى وزلة ونتوكل على الله وننوي لأفضل التغيير. مساء ملون كله خير.
برنامج مساء ملون، برنامج اجتماعي تربوي منوع، يأتيكم أيام السبت والاثنين والأربعاء الساعة 4:05 مساء.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل الخير والبركة مستمعينا الكرام، مساء الخير والبركات، مساء الأمطار التي يعني منذ الصباح هذا اليوم وهي تتساقط على هذه المدينة المباركة مستمعينا الكرام. وصراحة الجو بارد في الخارج لكنه بالتأكيد دافئ مع العائلة، العائلة أولا وأخيرا. ومع هذه الأمطار مستمعينا الكرام دعواتنا ودعواتكم دائما أن يرزقنا ويعطينا الله الرضا كأننا نملك كل ما نتمنى، ويرزقنا الفرح كأننا لم نحزن أبدا في حياتنا.
تلقى صاب واسقي أزهار الغضب وخبري دمع بلادي كل ما سحى حضار.
عديد المواضيع سنكون معها خلال هذا المساء، وبالتأكيد نسعد بتفاعلكم معنا مستمعينا الكرام، مشاركتكم الطيبة التي نعتز بها دوما عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. في البداية أنقل لكم تحايا الزملاء من التنفيذ والإخراج، تحيات الزميل حسام مقداد. ومن الهندسة الإذاعية تحيات الزميل محمد الشياح.
والهلال يصبح قمر قطرة قطرة على الدروب.
وهذه تحياتي سأكون معكم من إعداد وتقديم هذه الحلقة دعاء شرف.
غني لعطش القلوب وما تخافي السحاب يا حرة.
استقيموا تراصوا اعتدلوا، يمكن هذا الصوت مستمعينا الكرام دائما ما تسمعوه في المساجد عند الصلاة جماعة في المساجد. أهمية المسجد في حياة الإنسان المسلم، كيف يتعلق قلوب الشباب والرجال بالمساجد مستمعينا الكرام. في الآونة الأخيرة أو حتى في الزمانات كنا نسمع دائما أنه الكبار في العمر للشيوخ هم قلوبهم معلقة بالمساجد، لكن خلال فترة معينة لاحظنا أنه الشباب فعلا أصبحوا هم رواد المساجد بدرجة كبيرة جدا. هل اختلف هذا الواقع اليوم مستمعينا الكرام؟ هل مشاغل الحياة أفرغت المساجد من روادها، خاصة في هذه الأجواء كذلك مستمعينا الكرام والطقوس الباردة؟ البعض يفضل مثلا الصلاة في داخل المنزل. فاليوم رح نتحدث في هذا الموضوع بشكل تفصيلي أكثر، أهمية المساجد في حياة الإنسان المسلم، وهل فعلا مشاغل الحياة أفرغت المساجد من روادها. نستقبل مشاركاتكم معنا على رقم 0599734424 أو بالتعليق عبر البث المباشر لحلقة هذا اليوم.
قطر المطر يأتى بالخير وازدانت كل الأرجاء. قد أهدى الفرحة للبشر يسعدها في كل مساء.
أيضا خلال هذه الحلقة سنكون أولا بأول مع أحداث النقب، محاولة الاحتلال لطرد المواطنين هناك، للاستيلاء على الأرض، تجريف الأراضي، التعنيف الذي يحدث لأهلنا في النقب. سنكون إن شاء الله مع الناشط الاجتماعي والسياسي في مدينة النقب الأستاذ أمير. طيب رح نكون معه إن شاء الله خلال هذه الحلقة ليطلعنا بتفاصيل أكثر إلى أين وصلت الأمور في النقب
صيفا وخريفا وشتاء.
اشكر ربك يا إنسان في كل زمان ومكان، وتذكر نعم الرحمن صيفا وخريفا وشتاء.
حملة تحدي الخير لبناء وترميم البيوت المستورة، بالأمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي نشط بعض الإعلاميين والإعلاميات في تصوير أنفسهم داخل منازل حقيقة لا تصلح للعيش ولا تصلح للسكن، خاصة بفصل الشتاء بيكونوا فعلا محتاجين لدفء البيت اللي إحنا بنكون عايشين هذا الدفء في البيوت، بينما يفتقدوا أناس كثر للأسف خاصة في هذه الفترة. نشطوا في هذه الحملة، حملة تحدي الخير، رح يكون معنا إن شاء الله خلال هذه الحلقة الزميل محمد البردوي القائم على هذه الحملة، نتحدث معه بتفصيل أكثر إن شاء الله.
كل يابس فأزهرت مغارسي وطرت كالنوارسي إلى
إذن المساجد حي على الفلاح، حي على الصلاة مستمعينا الكرام، هذا النداء الذي نسمعه في 5 مرات في اليوم مستمعينا الكرام كيف يكون أساس لوحدة، وحدة المجتمع ككل مستمعينا الكرام، ولماذا كل هذه الأهمية والهيبة للمسجد. نتحدث بتفصيل أكثر في هذا الموضوع مع الداعية الإسلامي الأستاذ مصطفى القشاوي وهو معي الآن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
الله يبارك فيك يا رب أستاذ مصطفى، بنرحب معك في هذه الحلقة والإطلالة المسائية عبر صوت الأقصى.
كل الاحترام، بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك يا رب. يعني أستاذ مصطفى، اليوم بنحكي عن المساجد، أهمية وجود المسجد في حياة الإنسان المسلم، نتحدث عن هذه الأهمية في البداية، لماذا كل هذا الحديث عن المساجد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني بداية، المساجد هي أشرف البقاع على ظهر الأرض، يعني أشرف أماكن هي المساجد، لأنها بيوت الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أدركت أحد الصحابة يقول أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون إن المساجد بيوت الله، وإنه حق على الله أن يكرم من زاره فيها. إحنا اليوم لما بنروح إنسان بزور أي إنسان في أي مكان بيكرم وبضيفه ضيافة تليق فيه. طب أنت لما بتزور الله سبحانه وتعالى في بيته فأكيد هتطلع بضيافة، ما في أحد يكون هذا على هذا قناعة. يعني أنا بتكلم الكلام هذا، كل إنسان بيذهب إلى بيت الله ليصلي لازم يكون عارف أنه رجع بحاجة. إيش هي الحاجة؟ الله أعلم فيها، بس أخذ حاجة. لازم ربنا يضيفه، والضيافة تكون على قدر الله سبحانه وتعالى. كمان المساجد هي السوق الإيماني للتزود بالغذاء الروحي. يعني الإنسان إحنا اليوم لما بينقص عليه طعام وشراب يذهب إلى السوق، طب هذه الروح مش محتاجة إلى غذاء؟ نذهب إلى بيوت الله سبحانه وتعالى فيها. وكمان لما ربنا سبحانه وتعالى جعلنا نجتمع 5 مرات في المسجد يوميا، هذا مش شيء عبثي، هذا بيزرع فينا يعني بعض المبادئ وبعض الأمور اللي نتفقد بعض. أشوف جيراني، نشوف إخواننا، نشوف إذا ما شفته في الصلاة الموجودة أقول لعله خير، يمكن صاير معه كذا فأزوره أتفقده. ففي تواصل وفي محبة وفي علاقات، حتى بيعلم الاجتماعيات. الإنسان الانطوائي غالبا الانطوائيين مش من رماد المساجد، هو لو أصلا لو بيصل المسجد 5 مرات في اليوم ما بيقدر يكون انطوائي، هو أصلا حيتواصل مع الناس 5 مرات على الأقل بحد أدنى. المسجد بيعلمنا النظام، النظام. الأمة اللي بتتعلم النظام لازم تحافظ على صلاة الجماعة في المساجد. لما الإمام بيقول تراصوا استووا اعتدلوا، كمان بيعلمنا الانقياد للأكبر منا، انقياد للإمام، انقياد لما إحنا كلنا بحركة واحدة بنهوي، حركة واحدة بنصعد. هذه كلها معاني. ولذلك ليس عجبا أن النبي صلى الله عليه وسلم من أول شيء عمله في حياته لما هاجر من مكة للمدينة أول شيء المسجد، المسجد حتى يجمع الناس، حتى يعني يخلي الناس إيد واحدة. بل أنه حتى يعني هذه المساجد بعتبرها مصانع تصنع رجال، كما يعني قال الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. بعدين اليوم احنا بنتذكر في قصة سيدنا زكريا لما دعا الله سبحانه وتعالى بده ولد، وين ربنا بشره؟ في المسجد. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك. بعدين لما كان يدخل على مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقة. بدك رزق؟ اجري على بيت الرازق. بدك عطاء؟ اجري على بيت المعطي. بدك النعمة؟ اجراي على بيت المنعم. روح على بيته. بدك شغلة من الله؟ روح على بيته، زوره في بيته، خير ربنا يعطيك، ربنا يكرمك. المحراب المسجد هو مكان العطايا، مكان الهبات، مكان الأرزاق، مكان الفتوحات، مكان البركات، مكان يعني أكثر من في بيت الله سبحانه وتعالى. معقول تطلب من الله في بيته ولا يعطيك؟ لا. لذلك موضوع المساجد وتواجدنا في المساجد وعمارة، حتى الله سبحانه وتعالى شهد بالإيمان لمن يعمر بيوت الله، إنما يعمر بيوت الله من آمن بالله واليوم الآخر. فحتى شهادة لك بالإيمان، بل إن الإسلام جعلها يعني من علامات الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يرتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. يعني أنت كمان أنت وكأنك أنت بتؤكد وتبرهن على إيمانك بذهابك إلى بيت الله سبحانه وتعالى. وحتى يعني الإسلام أمر ببناء المساجد وتشييد المساجد وعمارة المساجد وأكد عليها وجعل كل من يفسد المساجد جعله ظالما، كل إنسان بتعد على المساجد ظالم. ولذلك يعني أظلم عباد الله هم اليهود اللي دنسوا المسجد الأقصى وهدموا المساجد. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. لذلك لا، هذه المساجد هذه عنواننا، هذا عنوان المسلمين، هذا عنوان الإسلام، هذا الرمز.
وبالتالي أستاذ مصطفى، وبالتالي يعني حقيقة هناك البعض يقول إنه أيام زمان كان الرجال الكبار الشيوخ هم أكثر إقبالا على المساجد وحتى يومنا هذا، كيف يمكن أن نجعل الشباب قلوبهم معلقة في المساجد؟
صحيح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل قلبه معلق بالمساجد. هو يعني اليوم الناظر للمساجد لا يعني يمكن قديما الكلام، لكن نعم. الآن في الوقت الحاضر بالعكس، يعني معظم رواد المساجد من الشباب، يعني صحيح. ما يزيد على 70% لو دخلت إلى أي مسجد والله يمكن حتى أكثر، لا من الشباب ومن الفتية. ويعني أستحضر هنا قال الله سبحانه وتعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. لا، المساجد الحمد لله يعني بدأ الشباب يغزو المساجد وترى صحوة وبإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه هذه الانطلاق إلى التحرير لا يكون إلا من المسجد، الانطلاق إلى عمارة الأرض لا يكون إلا من المسجد. إذا لم يكن من سيحرر فلسطين ابن المسجد فمن سيحرره؟ إذا لم يكن من سيرفع لواء الإسلام هو ابن المسجد، فمن سيرفع لواء الإسلام؟ لذلك كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم المسجد كان له كثير أدوار، كان دار للفتوى، كان يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويفتيهم في المسجد، كان دار للقضاء وفصل بين المتخاصمين في المسجد. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم فقال لا تقل، قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض. فكان أيضا في المسجد فصل المشاكل بين الناس. وكان أيضا يوثق عقود الزواج أيضا في المساجد، كما قال صلى الله عليه وسلم: أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد.
وهذه الأيام كذلك بتفوق. يمكن في الفترة الأخيرة انتشر بين قوسين إشهار الرجال بيكون في المساجد، يمكن البركة بتحل أثناء عقد مثل هذه الإشهارات في المساجد.
صحيح، عندما إنسان بيبدأ حياته الزوجية وبناء وهذا البناء المبارك من بيت الله سبحانه وتعالى، هذا بيكون بناء تحفه الملائكة. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، ولأسرة أيضا أسست على التقوى وانطلقت من بيت الله هي أجدر بأن تسير مركبتها وأجدر بأن يعني تنطلق برعاية الله سبحانه وتعالى. إحنا بنستلهم البركة والخير والمعاني السامية من بيت الله سبحانه وتعالى. لا، هذا شيء رائع. بالعكس، يعني هذه دعوة للناس. وأقول لك حتى أنا بدي حتى أبعد عن موضوع الشباب كمان، حتى الأطفال، يعني بعض الناس يعني بيستدل ببعض الأحاديث حتى الضعيفة والغير صحيحة أصلاً، اللي يجنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. الصبيان إيش يجنب المساجد الصبيان؟ هذا الصبي أنت أبعدته عن البيت الله سبحانه وتعالى وخوفته من بيت الله وطردته من بيت الله، أنت بكرة حتترجع رجع بس يصير شاب يرجع على بيت الله. صحيح. ومش حيرضى يجي على بيت الله.
صحيح، يعني يجب تعويد الأطفال حتى منذ الصغر على ارتياد صحيح. المساجد
نجيب لصغار ولا وكان أطفال صغار. اليوم بقول لك ما هو الصغار بيبكوا بعيطوا، مش خليه يبكوا ويعيط. ما كانوا في زمن النبي يبكوا ويعيطوا في المسجد، وكان النبي يسرع في صلاته. كان صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأدخل في الصلاة وأريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. يعني كنت أنا بصلي أسمع بكاء الطفل فأسرع في الصلاة. يعني في أولاد يبكوا كانوا، ويعني ولما كانوا الحسن والحسين يطلعوا على ظهر النبي هو بأم في الناس وهو بيصلي. فهذه إحنا عشان عفوا شوية غلبة إن ننفر الأطفال من بيوت الله سبحانه وتعالى. لا بالعكس، ابني بيكتسب مهارات في المسجد، بيكتسب مهارات كبيرة، بيتعلم القدوة، بتصير شخصيته حلوة، بتصير يقرأ قرآن صح، بيصير يعرف حتى بيتعرف على أصدقاء محترمين مناح، بيعيش في جو إيماني، يعني بيشوف ناس، بيشوف القرآن، بينشأ نشأة إيمانية، نشأة طيبة مباركة. لذلك لا، الموضوع ما نستهين فيه، ولا بالعكس نقبل إحنا وأولادنا وبناتنا ونسائنا نذهب إلى بيوت الله سبحانه وتعالى. أنا بتعجب من البنة على زوجته تروح على المسجد بحجة إنه مش فرض تروح على الجامع، بس بيخلي زوجته تلف كل الدنيا، كل الدنيا زوجته بتلف إلا على الجامع،
بتلف كل صلاة يعني الأفراح. أستاذ مصطفى، بتلف كل صلاة الأفراح عند المساجد زوجها بمنعها.
بصير قال الله قال الرسول عند المساجد، قال الله قال الرسول. لا، مو مش فرض، أما فرض تروح على المولات، وفرض تروح على الحفلات، وفرض تروح على البحر، وفرض تروح على الكابيتال مول، وفرض تروح على عرس كذا وسحنة كذا وكذا وكذا، بس بيت الله لا، ما هو مش من يعني برضو احنا كمان هذا كله احنا بنقدمه، بنحصده في اخلاق زوجاتنا وفي اخلاق بناتنا وفي اخلاق اولادنا. اليوم الجامع حتى اذا كان زمان مهم، اليوم انا بعتبره اهم، لانه اليوم في صعوبه في التربيه، بدك حدا معك يساعد. يعني ابنك انت صح بتربي اليوم، بس بدك كمان ايد ثانيه معك تساعد. المسجد بيكمل هذا الخلل، بيكمل تحفيظ القران، مركز التحفيظ بيكمل هذا الخلل. لو سمعنا درس من شيخ كذا كذا تكتمل اليوم التربية صعبة جدا. اليوم انت كنت زمان تحط ابنك في البيت تسكر عليه تعرف انه حيطلع مربى لانه محتكش في حدا. لا، اليوم بدك تشوفه ما في الجوال ولا لا، وعايش فاتح ومين بيكلم وكذا، الامور صعبة صارت. صحيح. فاحنا لما ربنا يرزقنا وانا متأكد احنا يمكن بعض الناس غفلت عن قيمة المساجد، بس والله سنة كورونا علمتنا قديش المساجد مهمة. سنة كورونا علمتنا قديش احنا كنا في نعمة وفقدناها والحمد لله عدنا إلى بيوت الله سبحانه وتعالى. الأصل إحنا نتمسك في هذه المساجد.
نعم، لكن البعض أستاذ مصطفى يعني فعلا مشاغل الدنيا بتلهي عن الذهاب إلى المساجد، وأصبحنا في بعض الأحيان نقول فعلا إنه مشاغل الدنيا أفرغت المساجد من روادها. إلى أي مدى ممكن أن يوازن الإنسان في هذا الأمر، خاصة أنه فعلا أيضا نحن في فصل الشتاء مثلا، اليوم برد كتير ومطر كتير كذلك، البعض يتعذر في الذهاب إلى المسجد، فكيف ممكن للإنسان أنه يوازن في هذا الأمر؟
والله شوف، يعني هو الإنسان برضه يقدر، يعني أقول لك يعني الإنسان مثلا ساكن في منطقة وعرة.
نعم.
وحدودية، وعزك الله الكلاب في الشوارع والعتمة وكذا وكذا، تقدر بقدرها. لكن في الغالب أنا أقول 90% خلينا نحكي، مشان شوارع مفتلتة وشوارع مضوية والسيارات رايحة جاية، وبين كل جامع وجامعة 10 متر زي ما بيقولوا، يعني والمساجد ما شاء الله مش ناقصها شيء، هالسجاد الفاخر وهالمكيفات وهل 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 وهل، يعني المساجد بس بتقول تعالوا يا عالم تعالوا، هاي كل شيء مرتب. فلا يعني الإنسان الأصل إيش اللي بيشغل عن الله سبحانه وتعالى؟ هل اللي بيشغلك عن تلبية داء الله أعظم من الله سبحانه وتعالى؟ شو بدي يكون نال؟ ما انت رايح تزور المعطي، ما انت رايح تزور الرزاق، ايش اللي مانعك؟ ايش اللي مانعك تجاره مثلا؟ ما انت تجارتك كلها لو ما ربنا موفقك من تتكسر تجارتك. يعني كل ما يشغلك عن الله سبحانه وتعالى هو شيء لا يذكر مقابل انك تذهب للقاء الله سبحانه وتعالى. لازم يكون مواعيد الصلاه هذه مواعيد مقدسه عندنا، احد موعد مع الله سبحانه وتعالى. الانسان بيكون موعد مع خطيبته، ولا موعد مع مثلا مقابلة العمل، ولا موعد مع
يتجهز قبل ساعة
وبينتظر. عشان هيك قال ورجل قلبه معلق بالناس، يعني معلق في روحه في الجامع زي السمكة لما تطلع من المي بتموت. هيك الإنسان. لكن أنا حابب أنوه لجزئية بعض الناس بتعذروا فيها، وأنا كثير قعدت مع ناس، ليش فلان بتروحش على الجامع؟ بقول لك والله ما هو في فلان بيصلي في الصف الأول، هذا نصب علي او كذاب او بيعمل كذا وكذا. بقول هذا ليس مبرر. اذا كنت تكره سين او صاد او عين او حدا انسان اساء لك، فهذا لا يعني انه بيت الله سبحانه وتعالى اصبح تهجر بيت الله لاجل فلان لاجل علان. ممكن انت تهجر هذا الانسان المؤذي، لكن اياك وهذا بوجهها. وانا اعرف كثير من الناس بتذرع انه بديش اصلي في الجامع عشان فلان عشان علان. لا تقطع بيت الله سبحانه وتعالى لأجل فلان وعلان. تواصل مع الله حتى وإن قطعك الناس، تواصل مع الله حتى وإن أذاك الناس. لا تقطع علاقتك مع الله سبحانه وتعالى حتى لو تعرضت لأي أذى. لا، ما في أي حجة لأي إنسان. ولو كان في حجة ولو كان في عذر، كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى العذر لرجل الأعمى اللي أجى قال له يا رسول الله أنا أسمع النداء ولا أستطيع. قال له طب تسمع؟ قال له بسمع. قال له إذن فلبي. طب تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح. عمرك ما حتجد فلاح وأنت لا تلبي حي على الفلاح. يعني اللي بيستنى تجارته تمشي وحياته تمشي وينجح في حياته وبيلبيش حي على الفلاح، من وين حيجي الفلاح؟ إن لم تجد الفلاح في المسجد فلن تجده خارج المسجد. وهذه رسالة إله للجميع.
فعلا، وأجمل ما نختم به هذه المداخلة، أشكرك جزيلا الأستاذ مصطفى القشاوي الداعية الإسلامي، كنت معنا والحديث عن أهمية المسجد في حياة الإنسان المسلم.
ازاي مهجور وانت البلسم لجراح وآلام، يا رسالة من المولى تعالى محفوظة وعايشة مدى الأيام، يا نور على نور. ازاي مهجور
وانت. أتابع معكم مستمعينا الكرام قراءة رسائلكم ومشاركاتكم اللي وصلتني عبر البث المباشر وأيضا بالرسائل النصية. وأول مشاركة معي من عبير داود تقول فيها: الانتماء للمسجد موجود عند الأجيال السابقة والحالية، ولكن بحاجة إلى تعزيز ودعم التواجد المستمر أوقات الصلاة.
الكنز قصدنا ومش شايفين، مش بس كتاب ده دليل وطريق، ويحن عليك ساعة ما تدين.
أم حبيب تقول يسعد مساكي دعاء. أنا بقول كبار السن هم أكثر إشي، هم أكثر إشي بيروحوا على المساجد، والشباب إلا من رحم ربي. طبعا النت والجوالات ما خدع عقولهم، الله يهديهم ويصلح حالهم، وياريت تسمعونا حياتي بالقيام أحلى للمنشد عبد القادر قوزع. إن شاء الله يا أم حبيب، شكرا لإلك. ورسالة تقول يعطيكم العافية، والله أختي دعاء يلي قلبه معلق بالله أولا ثم بالمساجد لا يعيق أي ظرف عن تواصله وأداء للصلوات الخمس، لذلك بيت الله هو البيت الوحيد الذي تستقيم به النفوس، فنسأله تعالى أن تعمر بيوته بالمسلمين، ونسأله الهداية والصلاح والفلاح لكل مسلم، اللهم آمين. وشكرا لكم من ألاء.
وكل سعادتي أني بمسؤوليتي أحيا حياتي بالقيام أحلى.
إله الناس كرمني لأني لست عادية، ويطرح لو ألاقيه بروح أحسن أتسعيا.
ورسالة أخرى تقول السلام عليكم ورحمة الله، والله يا أخت دعاء أنا بأحسد الرجال على صلاتهم في المساجد، عندما أقرأ هذا الحديث الشريف قال عليه الصلاة والسلام: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، وقال عليه السلام: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كما غدا أو راح، وهو ما يعد للضيف من كرامة عند قدوم. وصلاح الدين الأيوبي عندما حرر المسجد الأقصى ابتدأ من المساجد وقال: من هنا يأتي النصر.
أقدر دور من حولي أزيد بحقهم وعيا، بلادي أمتي أهلي فلست بدونهم شيئا.
وأبو آدم: كل إناء بما فيه ينضح، يجب على العائلة والمجتمع أن تحمي الشباب من الأفكار الغربية التي تهدد علاقته بالدين.
المسك فاخ، المسك فاخ.
ومشاركة أخرى أيضا من عبير داود تقول فيها: المسجد عبادة وحلقات ذكر وأسماء ترفعها الملائكة إلى السماء، هنيئا لروادها.
المسك فاح، المسك فاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح، لما في قلبنا شرد هوا. أشكي لي من شوقي وحالي، وأقول لي مين النبي غالي. أشكي لي من شوقي وحالي، وأقول لي مين النبي غالي. إيه اللي زين أحوال غير الغرام برسول الله. طول عمري
ومشاركة أيضا مستمعينا الكرام من أبو يزن صليح يقول فيها: نسأل الله الهداية لكل الشباب، للأسف أغلب المساجد بيكون روادها من كبار السن وخصوصا في صلاة الفجر. طيب مستمعينا الكرام، أكتفي بهذا القدر من مشاركاتكم، وبالتأكيد لنا عودة لمتابعتها. الآن إلى الزميلة هبة حسين وصنع بحب لهذا المساء.
يلي كنت في بالي دايما أنا بدعي ليك، يلي كنت في خيالي أنت نار.
نصيبي مكتوب.
سيدي آدم، أما حواء فتحبك وبكل حالاتك، لتغرنك عصبيتها أحياناً وصوتها المرتفع أحياناً أخرى، فهي إنما تعبر عن نقص لا يكتمل إلا بك، وفراغ لا يملأه إلا وجودك، وحياة تبدو باهتة إلا منك، فلا تنزعج. ألا أخبرك سراً؟ ثم قل قد شهد شاهد من أهلها. لحواء حين غضبها أسلحة كثيرة، ردة فعلها الحادة، دموعها سريعة الجريان، والكلام الكثير، كل هذه الأسلحة يا سيدي تسقط عند أول كلمة احتواء من قلبك الطيب. هي تحب أن تشعر أن غضبها مشروعاً، فبينها وبين نفسها ترفض أن تكون أنت وحدك صاحب الحق بالغضب والصوت المرتفع. تحتاج هي أيضاً أن تنفس عن قهر ما شعرت به للحظة. إياك أن تتركها في لحظة كهذه. اسمع منها، هدئ حدتها، ثم نفس بقلبها إلى الأبد. ولا تعتقد أن وحدك المطالب بالتحمل، فقد أعطى الله سبحانه وتعالى حواء قدرة هائلة على تحمل مزاجيتك. فلا تقلق، فقط بادر وانظر كيف ستكون حياتكما جنة من حب وفردوسا من نعيم.
املى المكان ضحكتها فيها أخلاق ودين، ما أقدرش أوصف أدابها ولا جمالها.
شكرا للزميلة مريم أبو ناموس، مستمعينا الكرام، في فقرتها إلى آدم لهذا المساء، ونصائح جديدة تقدمها لآدم في كل مساء معنا في هذه الإطلالة المسائية. بعد قليل إن شاء الله مستمعينا الكرام سنكون مع حملة تحدي الخير، هذه الحملة التي يعني أسست لبناء وترميم بيوت مستورة. مستمعينا الكرام سنتحدث بتفصيل أكثر عن هذه الحملة مع أحد القائمين معها، وهو الزميل محمد البردويل. بعد قليل إن شاء الله سيكون معنا لنتحدث معه ونعرف تفاصيل أكثر عن هذه الحملة، كيف يمكن للإنسان أن يساعد ولو بجزء بسيط في هذه الحملة، خاصة في أوقات وظروف صعبة الناس بتعيشها، أوقات بيحتاج فعلا إلى التكافل الاجتماعي وأن يجدوا فعلا من يقف سند معهم في ظروفهم الصعبة. محمد البردويل معي الآن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نرحب بك معنا محمد في هذا المساء. الله يبارك فيك يا رب. محمد، اليوم أو بالأمس يعني شاهدنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة تحدي الخير، هذه الحملة لإعادة ترميم وبناء بيوت مستورة. نريد تفاصيل أكثر عن هذه الحملة، ومن أين جاءت في فكرتها، ولماذا قمتم بها؟
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الوضع الذي يعيش سكان قطاع غزة لا يخفى على كثير من الناس، ولا يخفى ربما على الشعوب العربية والإسلامية وكل مساند للقضية الفلسطينية. المشكلة الأبرز التي يعني تؤرق الغزيين وربما في فصل الشتاء تحديدا هي فكرة المنازل أو البنوت التي تحتاج إلى ترميم أو إعادة بناء. ربما الفكرة جاءت بعد الاجتماع مع مجموعة من الإعلاميين بعد بث مباشر قمنا به قبل فترة يعني مشاريع خيرية. كان هناك فكرة كيف لنا أن نحاول ستر عوائل في هذه الأجواء التي نعيش، أجواء الشتاء، فتوافقنا وعدد من الإعلاميين على استثمار مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك استثمار الطاقات الموجودة سواء الشخوص والإعلاميين والمؤثرين بصفحاتهم التي تحوي عشرات وربما آلاف وعشرات الآلاف من المتابعين، وربما يصل بعضهم إلى ملايين المتابعين. هذه الفكرة تقوم على بداية في مرحلتها الأولى على ترميم وإعادة بناء 50 منزل على مستوى قطاع غزة لعوائل متعففة تم طرح فرزها من خلال كشوفات والاستناد بالمؤسسات العمل الخيري في قطاع غزة.
جميل.
ضمن 400 منزل يعني حاولنا الوصول لها، لكن استقرينا على هذه 50 في مرحلة أولى. فكرة التحدي تقوم على أنه كل مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي، وربما تواصلنا مع 10 مؤثرين، بداية تكون هناك في كل صفحة بيت ويترك مساحة الجمع لهذا البيت لمدة 24 ساعة على أن يقوم فورا بعض المؤسسات العمل الخيري التي تشارك في هذه الفكرة وهذه الحملة بترميم هذا المنزل على الفور، حتى يعني هذا الوقت فصل الشتاء ما يكون في مشكلة عندهم، وفي نفس يكون هناك إن شاء الله تعالى يعني وضعهم في منزل مستأجر إلى حين إتمام الترميم. وإحنا يعني نقدم هذه الحملة كمرحلة أولى حتى نصل بها إلى يعني ما يقوم من شهر الخير شهر رمضان، تكون قد وصلت بالفكرة إلى مستويات عربية ودولية، نحاول استثمار صفحات إعلاميين عرب ودوليين بعد ذلك لنجد عوائل أخرى، وتظل هذه الفكرة حاضرة سواء طبقت عن طريق القائمين على الحملة، والقائمون هم طبعا مبادرات عمل خيري وكذلك مؤسسة رسمية ومراكز شبابية.
جميل.
كلها اجتمعت لإقامة
يعني
الفكرة.
نستطيع القول محمد أن
نعم.
نستطيع القول بأنه المبادرات الشبابية المؤسسات الخيرية استطاعت أن تجمع نفسها في هذا المشروع.
بالضبط، احنا اليوم في عدم استثمار من قبل المؤسسات الرسمية لمواقع التواصل الاجتماعي، هناك مبادرات فردية يعني برزت من خلال هذه المنابر وهذه المواقع واستطاعت فعل شيء يضاهي أو يوازي ربما عمل المؤسسات. رأينا أنه ممكن أنه نجمع ما بين العمل الفردي والعمل المؤسساتي من خلال استثمار هذه الجهود، وكذلك المؤسسات تدفع بطاقاتها الموجودة ومكانتها الإعلامية وكذلك بقدراتها الموجودة البشرية، إضافة إلى بعض القدرات المادية التي تدعم بها الحملة، والشباب المؤثر والشباب الإعلاميين والمبادر يقومون باستثمار مواقع التواصل الاجتماعي وصفحاتهم القوية لنجدة هذه العائلات. هذه هي الفكرة في مرحلتها الأولى، انتقالا إلى فكرة أوسع عن يصل هذا تصل هذه الفكرة أو هذا الهدف، لا أن يطبق عن طريقنا كمبادرة أو كتجمع لهذه المبادرة سواء مؤسسات أو مبادرين، ولكن تكون فكرة عامة ينقل فيها الخير سواء في غزة أو خارج إطار غزة ليظل أو تظل حالة التكافل.
نعم، جميل جدا. طيب البدء الفعلي أستاذ محمد في هذه الحملة متى سيكون، وبرأيك خلال شهر رمضان هل سيكون الإقبال على المشاركة في مثل هذه الحملات أكبر وأوسع، خاصة أن الناس تحب أن تساهم بالخير خاصة في رمضان؟
هي الفكرة ستبدأ إن شاء الله تعالى مع أول بيت، حيكون إن شاء الله تعالى يوم الجمعة غالبا بإذن الله عز وجل، يعني ننتظر بعض إتمام بعض الأمور الفنية حتى نكون قادرين إن شاء الله تعالى على إطلاق هذه الحملة، خصوصا واجهنا موضوع التبرع الخارجي وكيف لنا أن نصل، وإن شاء الله يعني هناك جهود بفضل الله عز وجل تمكنت من خلال إخوة يعني ساهموا معنا في إنجاح هذا الأمر بإنشاء صفحة تبرع إلكتروني تكون يعني مفتوحة للتبرع سواء لهذا البيت أو ربما للفكرة بالمجمل. الفكرة تحتاج إلى وقت لتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، تحتاج إلى يعني أيام وربما شهور. إحنا الفكرة 50 بيت ستأخذ معنا تقريبا 50 يوم بإذن الله عز وجل، نكون على مشارف رمضان. أولا بتكون الفكرة عممت بشكل جيد على مواقع التواصل الاجتماعي ورأوا يعني ثمرتها، لأنه إحنا إن شاء الله تعالى في 50 يوم هذول لن نقف فقط لنجمع، وإنما سنباشر العمل فورا فورا يعني وصول المبالغ لكل بيت مباشرة بعد 24 ساعة، سيجمع المبلغ فور وصوله إلينا، سيبدأ أو ستبدأ فرق بالعمل بإذن الله عز وجل في ترميم هذا المنزل وينشر هذا الخير تباعا. نصل إلى شهر رمضان الكريم الذي ستكون له خطة خاصة إن شاء الله تعالى، بدأنا بإعدادها لنستثمر أو تبدأ المرحلة الثانية من العمل في هذه الفكرة حمل التحدي الخير على مستوى ليس فقط من مؤثرين على مواقع التواصل من غزة أو فلسطينيين، وإنما بإذن الله عز وجل كان هناك اتفاق مع مؤثرين وإعلاميين عرب سيكونوا إن شاء الله تعالى في حملة شهر رمضان.
جميل جميل. طيب الآن من يريد أن يتبرع من الداخل هنا مثلا في قطاع غزة، كيف أو أين يذهب أو أين يرسل نقود وما إلى ذلك؟
سيكون هناك إن شاء الله تعالى في الحملة سواء يعني أرقام واتساب للاستدلال على عناوين الجمع بإذن الله عز وجل بشكل مباشر، تكون هناك محفظة جوال به لكن لن نعلن عنها بشكل عام، تكون إن شاء الله تعالى هناك تواصل يعني للتبرع، وستكون هناك إخوة مبادرين تشرين على مستوى قطاع غزة تتم التنسيق معهم لاستقبال هذه التبرعات، إضافة لأنه كما قلت هناك إمكانية للتبرع الإلكتروني من خلال البنوك أو بطاقات الفيزا أو ما شابه يعني.
جميل جدا، وبالتأكيد نتمنى لكم كل التوفيق ونسأل الله أن يجزيكم كل الخير. أشكرك جزيلا الأستاذ محمد البردويل القائم على حملة تحدي الخير لبناء المنازل المتضررة، شكرا لك.
في ناس بتسيب لك علامة في قلبك لو مهما بعده لفين لفين، وناس مش فارق وجودها لو حتى عشر سنين.
أقرأ آخر المشاركات التي وصلتنا مستمعينا الكرام. باسل أبو محمد يقول: تذكر أن المسجد هو سوق رابح لاكتساب الآخرة، فالخطوات إليه حسنات، والمكوث فيه رحمات، وانتظار الصلاة فيه صلاة. ورسالة تقول: الوقت الحالي أفضل من أيام زمان بكتير بخصوص رواد المساجد، في الوقت الحالي نشهد تغير نوعي، أي لا يقتصر المسجد على كبار السن، بل هناك من الشباب حتى الفتيان يؤدون أغلب الصلوات في المساجد حتى في ظل البرد الشديد، الدنيا لا زالت بخير. اكتبوا لي يا أختي في الجوامع بتكون، طيب الجوامع بتكون في الأيام العادية فاضية، فيش غير نصف سطر، وفي الشتاء بتلاقي الجامع مليان، ربنا يهديهم يا أختي، كل واحد عنده ابن وديع على الجامع. من عبد الله شراب، وهو فعلا مستمعينا الكرام أيام الشتاء يعني بنلاحظ تسابق الشباب الرجال على المسجد، لأنه رح يكون في جمع بيجمعوا صلاة الظهر مع العصر، فبنلاقي إقبال كبير، لكن في الأيام العادية نسأل الله أن يصلح الأحوال.
وندور على ناس شبهنا وحد بناخد راحتنا معاه.
وبهذه المشاركة مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية إطلالتنا المسائية لهذا اليوم من مساء ملون. أختمها برسالة آلاء: يا رب بعدد قطرات المطر أمطرنا فرحا لا ينتهي وحقق أمنياتنا، اللهم اجعل لنا مع كل قطرة مطر تفريجا وسعادة ورزقا وعافية واستجابة لكل دعوة مسائية، وتريد أنشودة بين الأمل واليأس. شكرا لك يا آلاء، ونسأل الله أن يستجيب كل دعواتنا مع تساقط هذه الأمطار، وبالتأكيد أمنياتنا دائما أن لا تنسونا من دعواتكم الطيبة مستمعينا الكرام. شكرا لكل من تفاعل معنا ولكل من اكتفى بالاستماع مستمعينا الكرام، الشكر موصول لضيوفنا اللي كانوا معنا: الداعية الإسلامي مصطفى القشاوي، وأيضا الزميل محمد البردويل، والشكر لزملاء العمل اللي رافقوني من التنفيذ والإخراج: الزميل حسام مقداد. ومن الهندسة الإذاعية رافقنا الزميل محمد الشياح. ورافقتكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة دعاء شرف. ألقاكم في حلقة جديدة يوم الأربعاء بإذن الله تعالى. إلى ذلك الوقت دمتم بعز والسلام عليكم.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps. ننتقل